الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب قال: أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما ذكر رحمه الله أواخر سورة آل عمران، وذكر فيها حديثا واحدا من طرق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة. ويظهر من هذا ما أشرنا إليه في أوائل كتاب التفسير هذا، أن البخاري رحمه الله لا يشترط أن يذكر تفسيرا أو حديثاً مفسراً للآيات، وإنما يذكر الأحاديث التي بينها وبين الآية أدنى مشابهة أو لها في هذا الحديث ذكر، كما هنا، فإن الشاهد من إيراد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران حين استيقظ من نومه، وجاء عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً أنه قرأها عندها حين استيقظ، وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فدل على أنها تستحب في مثل هذا الوقت. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هذا متفق عليه، تقدم في كتاب العلم عند قوله: باب السمر في العلم، وهو حديث كثير الفوائد، ولذا ذكره البخاري وترجم له 19 ترجمة. وذكر شيخنا عن بعض مشايخه أن فيه أكثر من 70 مسألة من مسائل العلم. وفيه فضيلة لابن عباس رضي الله عنه، هذا الغليم الحبر الذي وعى هذا العلم على صغر، فكان حين بات غليما. قد جاء في بعض طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل ميمونة: أنام الغليم؟ حين وضع رأسه على الوسادة كما سيأتي، لكنه تناوم وبقي يلحظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، حتى حفظ لأمته صلوات الله وسلامه عليه هذا الهدي في مثل هذه الساعة التي لا يكاد يطلع عليها إلا أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. ذكره من طرق، هذه الطريق الأولى قال فيها: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير قال: أخبرني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي، فيه بيتوتة الصبي مع محارمه ولو بحضور زوجها، وكان صبيا مراهقا يعني لم يبلغ الحلم بعد. وميمونة هي أخت أم الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان فيه الموانسة للأهل في مثل هذه الساعة، وفيه جواز الحديث بعد العشاء، وأن الوارد فيها في كراهية الحديث بعد العشاء إنما هو في ما لا طائل فيه أو ما قد يؤدي إلى تفويت ما أوجبه الله عز وجل على العبد. ولهذا ذكر رحمه الله الحديث في باب السمر في العلم، وكان عليه الصلاة والسلام يسمر في العلم ويسمر في مصالح المسلمين مع أبي بكر ومع عمر. قال فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء. ويظهر من هذا أن ابن عباس ما بات، بقي يتأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظره إلى السماء إلى العلو لأنه داخل الحجرة. فقال إن في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وفي كواكبها ونجومها ومجراها وما ينزل منها وما يعرج فيها، إن في خلق السماوات والأرض في انخفاضها وفي حجمها وفي كثافتها وفي بحارها وجبالها وصحاريها ونباتاتها وحيواناتها وهوائها ومعادنها وكنوزها، في كل هذا آيات لكنها تختص بأصحاب العقول بأهل التدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويظهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه قرأ الآيات كلها، لأنه ترجم لهذا الحديث بأكثر من آية. وفيه قراءة القرآن قبل الوضوء وبعد الحدث، وترجم بهذا رحمه الله في كتاب الوضوء. ومن باب أولى جواز الأذكار قبل الوضوء بالأولى، والمقصود الحدث الأصغر للأكبر. وعند الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه البخاري وغيره، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، على خلاف في هذه المسألة ذكرناه في شرح الروض. قال ثم قام فتوضأ، وهذا أمارة الحدث، واستنى يعني بالسواك، وهو سنة قبل الصلاة وقبل الوضوء. فصلى 11 ركعة على هديه الغالب صلوات الله وسلامه عليه، ثم أذن. يعني تلحظون أن ابن عباس بقي حتى يرقب العدد، يعد الركعات، ولأنه قام كما سيأتي وصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذكر وصف هذه الركعات كيف كانت، لكن وصفتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه يصلي 4 في غاية الطول. قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بتسليمتين، ثم يصلي 4 أيضا لعلها تكون أقل من الأولى، ثم يوتر صلوات الله وسلامه عليه. قوله ثم أذن بلال يظهر أنه سمع في الحجرات قريبة، سمعه ابن عباس، وفيه اتخاذ المؤذن الراتب، هذا من مسائل الحديث. قال فصلى 2، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم لا على بلال، صلاها في بيته وهي رغيبة الفجر. ثم خرج فصلى الصبح. وهذا وجه ما الروايات التي تذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فمن عد الرغيبة جعلها 13 ركعة، وإلا فهديه الغالب عليه الصلاة والسلام، وقد ينقص عن هذا العدد أن يصلي 11 ركعة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر.
نعم، هو الحديث الذي تقدم، وهذه الرواية التي معنا والتي تأتي بعدها أيضا كلها مدارها على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه، عن مخرمة بن سليمان وهو الأسد المدني، عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنه، ومداره فيها وفي التي قبلها على كريب مولى بن عباس، فهو الذي حفظ عن مولاه هذا الحديث وانتشر بسببه. ذكره تحت هذه الآية من الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة: الذين يذكرون الله، يعني يداومون على ذكره سبحانه وتعالى بأمرين: بألسنتهم وبقلوبهم. هذا ظاهر الآية. وقيل الذكر هنا معناه الصلاة، ولذا قرأها تلاها ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم. فيصلي المصلي على إحدى هذه الحالات الثلاث: إما قائما أو قاعدا أو على جنبه، كما في حديث عمران في البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ففيها حجة لمن قال للمضطجع أن يصلي، يصلي المضطجع إذا كان عاجزا في الفريضة أو كان قادرا في النافلة وله أجر نصف أجر القاعد. وقيل الأولان للصلاة والثالثة الذكر باللسان، يصلي قائما أو قاعدا، وأما في حال الاضطجاع على الجنوب فيكون بالذكر عند إرادة النوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أخذ مضجعه ذكر الله عز وجل بالأذكار المعروفة: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وينفث في يديه ويمسح ثلاثا بعد قراءة سورة الإخلاص والمعوذات. فيمكن أن يكون هذا، ويمكن هذا وهذا أيضا يفعل هذا كله. ولو ما استطاع خاصة في حال العجز أن يصلي إلا مضطجعا صلى، قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، سواء كان مضطجعا على يمينه والقبلة أمامه أو كانت قدماه إلى القبلة. فالأمر عند العجز فيه سعة، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه قاعدة اليسر في الشريعة: المشقة تجلب التيسير. وبعض أهل التفسير ذهب إلى معنى أبعد في الآية، أن القيام هنا هو القيام بأوامره سبحانه وتعالى، والقعود هو القعود عن زواجره، والآية تحتمل هذا كله، لكن المتبادر إلى الفهم عند أول ورود الآية على العبد هو الذكر العام باللسان وبالقلب، باللسان في قوله يذكرون، وبالقلب في قوله ويتفكرون. والتفكر هو إعمال الخاطر في الشيء وتردد القلب فيه، والاستدلال بذلك بهذا التفكر على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويستدلون بهذا الخلق على الخالق. وفي مقدمات التوحيد في المسائل التي ذكرها المجدد رحمه الله، كيف يعرف الإنسان ربه؟ يعرفه بآياته، ومن أعظم الآيات هذه خلق السماوات والأرض، وخص السماوات والأرض لعظمتها وظهورها ولعدم المنازع فيها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ثم بعد أن يتفكروا في السماوات والأرض يرجعون إلى أنفسهم. أولم يتفكروا في أنفسهم، كما في آية الروم، وفي الذاريات، وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم ما توعدون. وفي هذا الاستفهام في آية الروم هو إنكار على أهل الغفلة، أن آلة التفكر بين أيديهم لكنهم لا يعمدون إليها. في سياق هذا الحديث عن مالك رحمه الله زيادات عما جاء في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي تقدم عن كريب، فيه تصريح من عباس برغبته وهمته في المراقبة والتفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فإنه قال فقلت، يعني قال في نفسه، فالقول يكون باللسان ويكون في النفس، قال في نفسه كما قال أنس: حتى يقول القائل قد نسي. ما يقولون قد نسي في الصلاة؟ يفرع الفقهاء على هذه المسألة قول الصائم حينما ينازع: اللهم إني صائم، هل يقوله في نفسي؟ فليقل إني صائم، يعني فليقل في نفسي حتى لا يصرح بعبادته، أو يقولها بلسانه ليزجر الغير عن اللغو في حال الصيام. في إشارة إلى فقه مبكر وتدين أيضا مبكر من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال: فطرحت، يعني ميمونة خالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، نام في طولها، وكأن خالته نامت في عرضها وهو نام في الطول الثاني، فجعل يمسح النوم عن وجهه، يعني بعد أن نام، فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. هذا يؤيد ما تقدم أنه قرأ كل الآيات. ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ، يعني توضأ بعد التلاوة، وفيه دليل على أنه توضأ باليسير، فالسقاء المعلق غالبا ما يكون فيه الماء الكثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالصاع، بالمد، والمد ملء الكفين، مد الكفين فقط من الماء، وهذا يتحصل مع الاقتصاد، يعني القارورة الصغيرة من الماء تملأ الكفين. يمكن الإنسان حين يرشد الماء أن يتوضأ بها، وهذا مجرب. ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ومما صنعه أيضا الوضوء، لعله توضأ رضي الله عنه من بقية هذا الماء أو من غيره. ثم جئت فقمت إلى جنبه. فيه صلاة الجماعة في النافلة، لكن يكون بلا قصد وترتيب، ما تكون مرتبة، تكون عارضة، يعني إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أكثر في مكان وباتوا فيه وأرادوا أن يتنفلوا سويا فإنه لا حرج، لكن لا يصير عادة حتى لا ينتقل إلى الإحداث في الدين. قال فقمت إلى جنبه. قام إلى جنبه الأيسر أول ما قام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ بأذنه صلى الله عليه وسلم وأرجعه وحاله إلى يمينه. وفيه جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الغير في الصلاة لا لمصلحة النفس، فالمصلحة لابن عباس. وفيه تحديد موقف المأموم من الإمام وأنه على يمينه، وفيه أن حركة المأموم أولى من حركة الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس ولم يتحركه، وفيه أن الحركة من وراء الإمام أولى، يعني حركه ولواه من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه حتى لا يقطع صلاته. وفيه الاحتراز حتى من الصغير أن يمر بين يدي المصلي وبين موضع سجوده، فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس مع صغره. وفيه فضيلة لجهة اليمين، وهذا وجه تحويله صلى الله عليه وسلم إليها. وفيه جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وهو لا ينوي الإمامة، ثم تحول نيته من الانفراد إلى الإمامة. وفيه أن الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل الدليل على الخصوصية. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، مثل ما صنع، فالاقتداء يكون بالأفعال أيضا كالاقتداء بما يقول صلى الله عليه وسلم. قال فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها. فيه جواز مثل هذا، ومثله أيضا تنبيه الصبي إذا كان بجوار المصلي، إذا كان يشوش في صلاته أو يتحرك ولو تكرر. هذا فيه تعليم في الصلاة، وفيه أيضا قطع لما قد يشغل المصلي، وهذا كثير كثير الوقوع، يكون بجوارك صبي يعبث أو لا يستقيم في الصف كما ينبغي فتنبهه ولو كثر التنبيه. فقوله فجعل يفتلها هنا فيه تنبيه المصلي لو احتاج إلى التنبيه، لأن القيام طال عليه، وربما غالب ابن عباس النوم رضي الله عنه وأرضاه، والفتل هذا يوقظه، له أن يستدعي ما يعينه على اليقظة. وعندنا في المذهب يرخصون حتى بأخذ شيء من الماء، يعني يرشه على وجهه أو يشرب أثناء الصلاة، مع خاصة مع طول القيام. كان بعض العارفين ينصح بالتطيب عند مغالبة النوم، يأخذ طيب ويضعه على أنفه، الطيب ينشطه. أيضا بعد السلام يمكن أن يحتاط بما يعينه على القيام من شرب الشاهي أو القهوة. يذكرون الشيخ بن سعدي رحمه الله أنه لا يبدأ الصلاة في الليل إلا ودلة بجواره، كل ما سلم شرب، وهذه من المنشطات. ها؟ أكيد طبعا، يعني كانوا يقومون، يعني هدي السلف رحمه الله في ما يقومون به متفاوت، يعني فيهم المكثر كعثمان رضي الله عنه يقوم الليل كله بركعة واحدة، هذا شيء عظيم. وأثر عن جماعة من السلف ومن أهل القرآن أنهم يقومون القرآن بالقرآن كله في في ليلة واحدة، ومنهم من يقوم بعشرة أجزاء وهذا كثير، ومنهم من هو دون ذلك على خلاف في هديهم في كم يقرؤون القرآن، في ثلاث أو في سبع أو في عشر. هنا فصل رضي الله عنه في الركعات ركعتين ثم ركعتين، فهي تحصل منها 13 ركعة، لكن لعله أدرج معها الرغيبة كما تقدم، ثم أوتر بواحدة. فيه دليل أيضا على صحة صلاة الصبي، وفيه مصافة الإمام وبيان موقف الإمام ابن عباس رضي الله عنه، ذكر أنه قال فقمت إلى جنبه، يعني ما ذكر أنه تأخر عنه. وعلى هذا فلا يشرع التأخر، يكون للاثنين وزيادة يكون من وراء الإمام، كما جاء أيضا في الحديث المبارك الآخر حديث أنس لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدته مليكة قال فقمت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا. أما مصافة المصلي الواحد فكالأصل في المصافة خلف الإمام أن تكون على سمت واحد. بعض أهل العلم يستحب أن يتأخر عنه قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن هذا يتأتى حتى مع المصافة، والله أعلم. هذه بعض المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث، وكما أشرت سابقا ذكرها الشيخ في شرحه على الترمذي جزاه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، أو قال فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم، هذه أيضا الرواية تدل على أنه صلى من غير الوتر 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الحديث غاير في شيخ شيخه، وأما شيخه فيها وفي التي قبلها فهو المديني رحمة الله تعالى عليه، فكأنه حمل حديث عن معن ابن عيسى في هذه الرواية، وفي التي قبلها أخذه علي بن عبد الله عن ابن مهدي. ذكر هنا تحت هذه الآية التي تدل على أن التفكر الذي كان أثمر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، وبعد تفكرهم وذكرهم لله عز وجل بدأوا في الدعاء، يعني قدموا بين يدي الدعاء ذكر وتفكر ثم دعوا، وهذا هو التفكر المثمر. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، تمسك بهذا اللفظ من الآية المعتزلة في تكفيرهم لصاحب الكبيرة وأنه يخلد في النار، وأنه ليس بمؤمن، لأنه إذا دخل النار فهذا يدل على كفره، حيث أخزاه الله. إذا دخل النار فقد أخزاه الله. قال لو كان مؤمنا ما أخزاه الله، لأن الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هذا استدلال وتمسك بالمتشابه وإعراض عن المحكم. فالخزي ليس على درجة واحدة كالعذاب. العذاب أيضا حتى عذاب الكفار المخلدين ليس على درجة واحدة، فهناك أناس يعذبون أكثر من غيرهم كأصحاب المائدة. قال فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وكآل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمقصود أن بآية التحريم أن المؤمن لا يخزى بأشد العذاب ولا يخزى بالعذاب الدائم، وإلا قد يلحقه شيء من الخزي وقد يغفر الله عز وجل فيه، لكنه في النصوص المحكمة لا يخلد في النار ولا يكفر بكبيرته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل كبيرة هي دون الشرك، والله أثبت أنها قد تغفر بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا شيء محكم عند أهل السنة، لكن أهل الزيغ كما أخبر الله عنه في هذه السورة في أولها يتبعون ما تشابه منه. وهذا الاستدلال الذي ذهبوا إليه ما جاء إلا بتمحل يعني وإعراض عن المحكم، يعني كيف جمعوا بين الآيتين على في الاستدلال على ضلالتهم، نعوذ بالله. في الرواية هذه ظهور على أن ابن عباس كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فلو كان على يساره كان الأولى أن يضع اليسرى. وجاء التصريح في الرواية الأخرى أنه فتل نقله صلى الله عليه وسلم عن يساره إلى يمينه كما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
في قولي هنا وفي التي قبلها ثم أوتر يعني بواحدة، وعلى هذا تستقيم 11 ركعة، والله أعلم. هذا الحديث أعلى إسنادا مما سبقه، فالشيخ شيخه هو الإمام مالك رحمه الله في هذا، فهو ومداره كما قلنا هو الذي قبله والذي قبله كلها على مالك رحمة الله تعالى عليه. وشيخه هنا هو قتيبة بن سعيد الثقفي. فيه قوله صلى الله عليه وسلم، قول الرواه رحمهم الله في هذا وفي الذي قبله وهي خالته، هذا احتراز وبيان سبب البيتوتة هذه مع أنه غلام، وهذا يدل على أن الأصل المتقرر عندهم أن غير المحارم لا يدخلون على غيره، فكل دليل يأتي به الزائغ يستدل به على أن الاختلاط كان سائغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو متشابه، يرد إلى المحكمات ويبحث له عن تأويل ما الذي دعا إلى مثل هذا، أو كيف يكون فقه هذا الحديث كحديث أنهم كانوا يتوضؤون الرجال والنساء سويا، يتوضؤون سويا يعني من ماء واحد، لا أنهم يعني ينظر إليها وتنظر إليه ويتحدثون عند الوضوء، هذا يعني ذهاب إلى معنى بعيد لا يقصدونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك في هذا الحديث أيضا وفي حديث ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى مليكة جدة أنس، وكونه كان يميل إلى بنت ملحان أيضا وربما سلتت العرق عن جبينه صلى الله عليه وسلم وجمعته في قارورة، كل هذا من النصوص المتشابهة يبحث لها عن تأويل، عن وجود قرابة، عن خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أنها امرأة تكون من القواعد. هذه يعني جاءت في الذهن لأنه تكرر في هذه وفي التي قبلها قوله وهي خالته، هذه جملة معترضة إما من كريب رحمه الله أو من غيره من الرواة، يبين للقارئ للمستمع أن هذا هو المسوق لهذه البيتوتة، مع أن ابن عباس لو بات حتى عند غير محرم وهو في هذه السن لا حرج على على عليهم في 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 هذا إذا استأذن، كما في آية النور. هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا، اختلف في المنادي هذا من هو، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله قال وداعيا إلى الله، وقيل المنادي هو القرآن لقوله في الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وهذا اللفظ يعم الأمرين، ينادي للإيمان أي إلى الإيمان أو ينادي بالإيمان، لأنه يناديه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي إليه أو به، وهذا أعظم نداء وأعظم دعوة، وهي الدعوة إلى التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.